أحبائي المشاهدين في تلفزيون الحياة، أعزائي المستمعين والمشاركين معنا في غرفة البالتوك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك يا أتسابونا.
مرحبا، أهلا وسهلا.
حوار الحق هو برنامجكم الذي عودتموه وعودكم على الحوار الصريح البناء وتقديم الحقيقة بكل محبة. وقبل أن نبدأ هذه الحلقة سنسأل قدس أبونا زكريا أن يرفعنا في الصلاة جوار عرش النعمة. تفضل قدس أبونا.
شكرك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا محبا مات عن جنس البشر، يا من دبرت خطة الخلاص وخطة الفداء للضالين والضائعين والهالكين، شكرا ليك من أجل هذا الحب الإلهي الذي دبر لنا الفدية والكفارة والفداء. أسألك يا رب أن تعلن عن خطتك وأن تجذب الجميع إلى محبتك ليعرفوا طريق الحب وطريق الخلاص، ويعرفوا أيضا طريق الحياة الأبدية وطريق البر الكامل. أسألك إلهي أن تبارك جلستنا وتبارك هذه الحلقة كما باركتنا في كل الحلقات الماضية. من أجل الحب الإلهي اقبل إليك طلبتنا واسمعنا إذ ناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. شكرا وسبونا. أعزائي المشاهدين، معنا اليوم اختبار رائع من الاختبارات التي تهز المشاعر، اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور. وروعة الاختبار وهو اختبار الأخ سعيد المغربي أنه دارس لمقارنة الأديان، وهو من الناس العارفين أو حسب الدعوة الاتجاه السلفي العارفين والملمين بعلوم الدين. سنتجه الآن إلى التالتوك ونسمع اختباره ونرى عمل الرب في حياته. أدمن، الرب يبارك حياتك، يا ريت تاخدي المايك دلوقتي. شكرا.
شكرا جزيلا ليك احمد، وشكرا يا بونا، ومبسوطين في حلقه جديده نكون معاكم. يا ريت سعيد تاخد المايك، اتفضل معاك المايك.
شكرا. انا بس حابب اتاكد ان الصوت مسموع بشكل
الصوت مسموع كويس.
معقول؟
معقول تمام.
اوكي. انا سعيد جدا اكون معكم اليوم احكي اختباري. المسيح قال: اذهب وخبر بما صنع الله معك او بما صنع الله بك. وانا سعيد جدا انني اخبر الاشياء اللي حصلت معايا والاشياء اللي صارت في حياتي. نعم. بعد ما عرفت الرب يسوع المسيح له المجد.
نعم.
يعني أنا نوعا ما يعني مفاجئ نوعا ما من المقدمة الأخ البرنامج أنني دارس كبير. أنا بس أحب أقول لكم أنني درست مقارنة أديان، تخرجت من جامعة، بس الأمور كلها هذه مش اللي بتصنع قيمة للإنسان ولا أي شيء. كثير من الأمور عرفتها من دراستي الشخصية وليس في الجامعة. أنا من خلفية يعني محافظة، من أسرة محافظة مسلمة طبعا، أسرة ربتنا على الإسلام وعلى الدين وعلى الأخلاق الإسلامية وعلى الأشياء. حفظت القرآن لما كنت صغير، لما كنت 12 سنة كنت حفظت كل القرآن. بعد ذلك حفظنا طبعا أنا وأخواتي الأحاديث موطأ الإمام مالك، بعض الأحاديث من صحيح الإمام البخاري، بعض الكتب الثانية زي زاد المرام وكتب أخرى. يعني بالنسبة لمعرفتنا بالإسلام في هذا الوقت خصوصا في سن مبكر، يعني كانت أكثر من معرفة كثير من الناس اللي في سن أكبر. حبيت أقول هذا لأن كثير من إخواننا المسلمين لما بينظروا إلى شخص آمن بالمسيح بيفكروا أنه هو آمن بالمسيح لأنه جاهل للإسلام، وهذه حقيقة مغالطة كبيرة، لأن أنا شخصيا أعرف كثير من الإخوة المسيحيين الذين كانوا في الديانة الأخرى وصاروا مسيحيين ملمين يعني بشكل عجيب بكثير من تعاليم الإسلام أكثر مما يعني يعرف عامة المسلمون. فهذا الشيء، يعني نحن لم نؤمن لأننا جاهلون بالإسلام، لا، لأننا نعرف بالإسلام ونلم به، لكن لم نجد فيه طريق الخلاص، لم نجد فيه طريق السعادة، لم نجد فيه راحة البال، يعني هذا المهم. ف يعني لم نكن لم نأتي عن جهل، لكن أتينا عن علم والحمد لله. بس أول مرة أنا كان عندي يعني مقابلة مع كلمة الله، أنا آمنت وعندي بس الإنجيل كما رواه البشير لوقا. كنت يعني كانت عندي صديقة فتحدثنا عن المسيحية، بعدين قالت لي إنه في يعني في ناس بيعملوا دراسات بالإنجيل، فقمت يعني حبيت أقوم بهذه الدراسة من باب الدفاع عن الإسلام، من باب معرفة شيء أجهله، ويعني وفي نفس الوقت أدافع به عن ديني وعن معتقدي. المفاجأة أن أول رسالة وصلتني كانت هذه إنجيل لوقا، وكان فيه مفاجأتين. الأولى أن هذا الإنجيل كان باللغة العربية، وأنا شخصيا فكرت أن الإنجيل لازم يكون باللغات الأوروبية، لأنه هذا النصارى والأوروبيين يعني رغم أني كنت شخص متعلم، بس في الموضوع ده يعني كنت وجدت أني كنت جاهل في الموضوع. فكان هذه المفاجأة الأولى، لكن المفاجأة الأكبر كانت أني لما ابتديت أقرأ في إنجيل لوقا وجدت أن هناك يعني تطابق كبير حتى من الناحية الكرونولوجية ما بين إنجيل لوقا وسورة مريم، يعني المقاطع الأولى من سورة مريم، يعني فكلا المقطعين يحكي عن الملاك يأتي إلى مريم، يعني يأتي إلى زكريا ويبشره يحيى حنا المعمدان، وزكريا يعني يشك أو بعدين لا يتكلم 3 أيام، كل هذه الأشياء. فبحكم أنني كنت أؤمن آنذاك أن القرآن كلمة الله، فقلت إذا كان هذا الذي يرد في سورة مريم كلمة الله، فالمفروض أن الذي يرد في الإصحاحات الأولى من إنجيل لوقا هو كذلك كلمة الله، وإذا كان الإصحاح الأول الإصحاحات الأولى من إنجيل مريم كلمة الله، فما المانع أن يكون الإصحاحات التالية كذلك كلمة الله؟ هذا جعلني أقرأ الإنجيل بعقل متفتح، بدون أحكام مسبقة، لأن مشكل إخواننا المسلمين أنه دائما لما يقرؤون الإنجيل عندهم حكم مسبق أن الإنجيل محرف وأن هذا الذي نقرأه ممكن فقط كقصة أو كي شيء، لكن هذا مش صحيح. فأنا أعتقد أن الرب قاد من إنجيل لوقا عشان يعني يوريني كيف أن هذا صحيح، مش ممكن. وأنا بعرف أن المخطوطات الإنجيل كلها أقدم من القرآن بمئات السنين، فإذا هذا لابد أن يكون كلام الله، وإذا كان كلام الله فما المانع أن الإصحاحات التالية تكون كذلك كلام الله؟ ف استمريت في قراءة الإنجيل، وبصراحة يعني أعجبني كتير يعني تفاصيل إنجيل. يعني إحنا في القرآن المسيح يتكلم عنه بشكل مقتضب بشكل مختصر، لكن في الإنجيل أنت تأتي على تفاصيل. المسيح كان هنا وراح إلى هناك ونام هنا وتعشى مع يعني، ففي نوع تقربك إلى شخص المسيح، يعني مش فقط هذا النبي في برجه العاجي، لكن هذا النبي الإنسان كذلك الذي ذهب مع الناس يعني وعاش مع الناس وطرح تعاليمه يعني في سياقها التاريخي وفي سياقها المجتمعي. فأعجبني كثيرا يعني هذه التفاصيل، وأكثر من هذا يعني أعجبني تعاليم المسيح. يعني أنا يعني معجب كثير بتعاليم المسيح، وأستطيع أن أقول اليوم أن النقطة أو من الشيء المهم الذي ابتدأ في تغيير حياتي تجاه المسيح هو تعليم المسيح. لأول مرة في حياتي أسمع شخص يعلم أحب عدوك. لا يوجد هذا التعليم لا في أي دين ولا في أي حزب سياسي ولا في أي حركة ثقافية ولا أي شيء. المسيح وحده هو الذي أمر بأن نحب أعداءنا، نبارك لاعنينا، يعني من يلعننا نحن نقول له الله يبارك فيك. يعني هذا تعاليم لا يمكن أن تصدر إلا عن شخص سامي،
نعم.
يعني تعاليم مش بشرية، تعاليم فعلا إلهية. لأن التعاليم البشرية التي اعتدنا عليها في حياتنا السابقة هي تعاليم تغذي غرائز الإنسان وتشبع شوق ورغبة الإنسان، لكن تعاليم المسيح هي تعاليم سامية لا تكون مع ذات الإنسان، بل بالعكس يعني هي تدفع أو تقود إلى الصواب وإلى الحق. فهذا كان يعني تعاليم المسيح كانت شيء إلى الآن يعني أنا أتردد بقراءة تعاليم المسيح وهو يحكي قيل لكم أما أنا فأقول لكم، يعني أشياء رائعة. فهذا جعلني يعني أهتم كثيرا بالإنجيل وبالمسيح. لكن كان في طبعا نقط أي شخص مسلم بيواجهها، مثلا تعاليم صعبة، يعني مسألة ابن الله، كيف المسيح ممكن يكون ابن الله؟ فكان في شخص اللي كنت أتراسل معه، شخص عربي يعني، حكى لي شرح لي يعني، قال لي أعطيني اديني فرصة حتى أشرح لك كل الأشياء. وبالفعل يعني كنا نكتب لبعضنا، أحيانا الرسالة بتوصل 7 صفحات، 7 صفحات من النقاش والكلام. يعني كان وقت طويل، أخذ الوقت طويل. فشرح لي يعني مثلا ابن الله يعني النسبية، أنه ابن الله يعني يحمل خصائص الله. فيعني كثير من أشياء تكلمنا عن موضوع الصليب، ليش كان ضروري أن المسيح يموت على الصليب؟ ليش وتكلم عن موضوع الفداء وقارناه بالإسلام، كل هذه الأشياء. فيعني بصراحة يعني كان وقت مفيد جدا، واستفدت من هذا الأخ كثير. أنا يعني ندين له بالشيء الكثير يعني بحياتي. تكلمنا عن موضوع التالوت، المفهوم أن المسلمين بيعتقدوا أن المسيحيين يؤمنوا ب3 آلهة. يعني إلى الآن يعني رغم توضيحات الكتب لسه في ناس بيؤمنوا أن المسيحيين يؤمنون ب3 آلهة، لأن هذا ما قال القرآن، ولا تقولوا 3. يعني في كثير من الأشياء. كيف أن الكتاب لا يقول عن 3 آلهة، كيف أنه يقول عن الأقنوم، وكيف ما معنى كلمة أقنوم في حد ذاتها، كل هذه الأشياء. فيعني هذه الأشياء اللي صارت. وبعدين يعني أنا اقتنعت بهذه الأشياء بعقلي، لكن لم أكن أنا ذاك قد قبلت المسيح في قلبي. بعد 2.5 سنين من الدراسة، 2.5 سنين، قبلت خلاص المسيح. وأتذكر كان يوم مشتي، صليت إلى الرب بكلمات بسيطة وقلت له يا يسوع تعال إلى حياتي، أنا أعطيك حياتي
آمين
وأشكرك على خلاصك. وهذا
آمين
كان يعني
آمين
بداية رائعة.
آمين
يعني أنا
آمين
اختباري الكبير هو بعد ما آمنت بالمسيح، يعني الأشياء اللي عمل الرب
صح
في حياتي، والأشياء كيف الأشياء اللي فتح بصيرتي على أشياء كثيرة وملأني محبة الإخوان المسلمين ولعائلتي والأصدقاء. والحمد لله لسه عندي أصدقاء مسلمين، ولسه عندي علاقة طيبة بعائلتي، وأنا أصلي من أجلهم كل يوم كل يوم. آخر شيء أريد أن أختم به،
نعم
وهذا اللي أنا استفدته من اختباري، إنه قوة كلمة الله. كثير من البلدان الإسلامية بيمنعوا الكتاب المقدس، الكثير من المسلمين ليس عندهم كتاب مقدس ولا يمكنهم أن يقتنوا كتاب مقدس لأن ما فيش، ممنوع. لا، أنا أقول إنه مخلي يعني كنا جاءنا الناس كلهم الحق أن يقرأوا الكتاب المقدس ويقرروا لأنفسهم إن
جميل
كان من عين غير الله أوكي، لكن المهم أن يكون لهم الحق وأن يكون لهم القدرة أن يقرأوا أو يسمعوا الإنجيل، كلمة الله، لأن كلمة الله حية وفعالة، وأنا أشهد بذلك لأن الذي غيرني هو كلمة الله، لم يغيرني شخص ولم يبشرني شخص قط، الذي غيرني هو كلمة الله
بارك
أساسا.
اسمك يا رب.
يعني بهذا أختم قولي، أشكركم، يعني الرب يبارككم ورب معكم.
آمين
الرب يباركك أخي الحبيب، مبروك عليك الخلاص، مبروك
آمين
عليك النعمة، اختبار رائع. وهنسمع تعليق أتسابونا زكريا عن الاختبار الرائع ده، تفضل أتسابونا.
هو فعلا اختبار رائع، واحنا بنشكر الرب كتير جدا من أجلك يا أخ سعد يا مغربي. حقيقي أنت بقيت سعد المشرقي،
سعيد
سعيد المشرقي، وسعيد بنعمة المسيح وبخلاصه. بيلاحظ برضو في هذا الاختبار العقلانية والمنطق، وليس بغريب على إنسان درس الأديان ومقارنة الأديان. وزي ما قال إن بعض الأحباء المسلمين بيخدروا ضميرهم، يقول لك ما بيعرفش المسيحية وبيتنصر إلا جماعة الجهلة واللي ما بيفهموش، ويبقى سهل على النصارى إنهم يخطفوهم. إحنا ما بنخطفش حد، إحنا بنحط الحقائق قدام الإنسان والخيره. لا هناخد إيه من ورا الناس ولا يفيدنا أي شيء، لكن هي الفايدة ليه هو شخصيا. فحلو قوي قوي ان هو بدأ بالمقارنة وبدأ بالتفتح، هي المهم فتحة العقل. ادم العقل ابتدى يتفتح يبقى هيوصل النور. المشكلة والقضية ان الانسان مش عايز يفكر، مش عايز يفكر زي الشمس طالعة ومالية الدنيا وهو قافل الشبابيك. الشمس تخش ازاي؟ مش ممكن. فاول ما فتح فكره وذهنه علشان خاطر يفهم، كانت الحوارات والأخذ والعطاء والمشاكل اللي ظهرت قدامه واستغربها. لكن الجميل جدا أنه يقول الكتاب المقدس كان يتحدث إليه. الكتاب المقدس كلمة الله المباشرة، احصل على الكتاب المقدس. البرنامج بيقول لك أنه ممكن يبعت لك كتاب مقدس لو عايزه في إيدك، ولو ما كنتش عايزه في إيدك وخايف من حد يشوفك احنا بنخاف عليك برضو. على الانترنت اكتب www.arabicbible كلمة واحدة .net or .com، هيطلع لك الكتاب المقدس كله على النت، وتقدر انك انت تقرأ زي ما انت عاوز ليل نهار من ورا الناس مستخبي لوحدك اقرأ، لان انا بخاف على حياتك. فالكتاب المقدس والعلاقة المباشرة به هو كلمة الله للإنسان ورسالة خاصة ليه. وعشان كده بنشكر الرب جدا انه من خلال كلمته وصل اليك ووصلك للنور، ومبروك عليك الخلاص. واحنا بنهدي اختبارك لأحبائنا المسلمين ايضا مع الاختبارات السابقة كباقة من الزهور المتفتحة التي تعرفت بالرب. ربنا يباركك. امين
امين امين. شكرا وتشبونا. بيصر القلب كل ما بنسمع اختبار خلاص واختبار رحمة ونعمة جاءت من المسيح لتفقد واحد من خرفانه الضالة، من عبيده اللي كانوا ضالين ورأوا النور وأتوا من الظلمة إلى النور. بعدنا نتحدث عن رسالة الخلاص، وسوف يحاضرنا جناب القمص عن مفهوم الخلاص، وأيضا كما ذكر في حلقات أخرى التبرير. يتفضل جناب القمص، اتفضل حضرتك.
شكرا جزيلا عزيزي، وسلام لكم ايها الاحباء من الاعماق. والموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في تلميحات سابقه عايزين نتكلم عليه دلوقتي باكثر تدقيق واكثر تفصيل، وهو الموضوع بتاع التبرير، وجه من وجوه الخلاص العظيم الذي قدمه الله للبشر. يعني الخلاص فيه فداء كفاره وفيه ايضا تبرير. ايه بقى التبرير؟ اتكلمنا قبل كده ان بنبدا بالفرق بين البريء التبرئه وبين البراءه. البراءه اظهار حق الانسان المظلوم انه لم يرتكب اي جريمه، فيبقى دي براءه بنسبه براءته انه ما عملش حاجه. لكن الانسان اللي عمل بقى واللي اخطا، تبريره بمعنى ان احنا رغم خطيته رغم جرمه لكن بيتبرأ على حساب براءة اخر وفداء اخر وكفارة اخر يبرئه بما له من بر يعطيه له ويقدسه. زي ما قلنا واحد مديون يتحبس، لا واحد تاني دفع عنه الدين، يقولوا له خلاص براءة من الحبس او تبرئة من الحبس. وده معنى التبرير، وده مفهوم التبرير. ماشي، ده اول نقطة عايزين نتكلم عليها. عشان كده المسيح جاء وصلب على الصليب واعطانا بره، حمل ذنبنا واعطانا بره، يعني تبدل الموقف، اخذ الذي لنا اللي هو الذنب واعطانا البر الذي له، تبادل مبادلة. وانا بتحضرني الذاكرة بقصة واقعية، كنت واعظ في السجون وانا في المحروسة المحبوبة مصر، الكلام ده من اكتر من 40 سنة. فكان في واحد باش كاتب للسجن، فحبيت ان انا اعرف شوية قصص غريبة من اللي بتحصل في السجن، لأن السجن ده فيه حاجات غريبة. فحكى لي قصة لطيفة قوي، إن في مرة كان عنده جه واحد من اللي محكوم عليهم بالإعدام، فبيقلب الأوراق وبيتشاور بيشوف الأوضاع، فلقى إن الراجل ده عمدة كريم جدا، وبيقول أنا أعرف المجرم من ساعة ما أبص له، قلبته على أفناط المجرمين حشاشين والحرامية والقتلة مفيش. وعرفت لما الراجل ارتاح شرب فنجان قهوة كده وريح وسرح بعد المشوار الطويل، فلقاه بيقول بيهمس ويقول روح يا ابني، روح يا ابني حر وانا حمود بدالك. اتاري الولد كان ارتكب جريمة قتل وجه بالليل الساعة 12 بالليل في البيت، زق الباب دخلوا، الاب انزعج من زقه الباب، طلع لقى ابنه متغرقان دم، فعرف انه ارتكب جريمه. فهنا حصل ايه؟ التبادل. لبس هدومه، هدوم الولد، واداله هدومه النظيفه. يا دوبك خلص التبادل ده وجات الايه؟ الكبسه البوليس، وقبض على مين؟ على لابس هدوم الجريمه. خدوه للمحاكمات بقى، انه ينطق بكلمه ما مش عايز يكذب
طبعا
ومش عايز يسيب ابنه يتقتل بداله.
أيوه.
فتم صمت، حاولوا معاه مرارا في كل درجات القضاء ما فيش فايده، مش عايز ينطق بحاجه. واللي حصل صدر عليه حكم الاعدام. فكانت سعادته انه عمل الاكستشينج مع ابنه، بدل، خد ثياب جريمته واداله ثياب بره وبراءته، وبهذا نجى ابنه من القضيه. بهذه الصوره، مع طبعا الفروقات الجوهريه اللاهوتيه، لكن مع هذه الصوره، المسيح اخذ ثياب ذنبنا وجرمنا وهو البريء واعطانا ثوب بره. عشان كده يقول في اشعياء النبي البسنا ثوب الخلاص وكسانا رداء البر. المسيح على الصليب تعرى من ثوبه لما أخذ الثوب وغطانا نحن العرايا، لأن آدم لما أخطأ اكتشف أنه هو عريان. وزي ما بيقول القرآن أنه قاعد يخصف على نفسه بورق الجنة. لكن الورق ينشف وتبان العورة. فالله صنع لهم جلدا وكساهم عشان خاطر يغطيهم. بعدما خاط أوراق التين عمل أقمصة من جلد، والأقمصة دي كانت مجرد رمز، رمز إلى فداء المسيح وأنه هيغطينا ببره. وعلشان كده كانت الفداء وتغطية العورة عورة الخطية وخزي الخطية ببر المسيح. وعشان كده يقول لك إيه، أشير عليك أن تشتري مني ثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عورتك. المسيح عايز يغطيك، عايز يغطي خزيك وخزي إنسان، ويغطيني ويغطي خزي. المسيح بيغطي. الإنسان الذي يرفض بر المسيح بيرفض الغطاء، وبتنكشف عورته وخطيته وجرمه. إذن هنا زي ما بيقول الكتاب يرد على الإنسان بره، يديله البر بتاعه ودهوله. لكن مهم قوي، كيف تم التبرير؟ سؤال، كيف تم التبرير؟ من الثابت أن البشر جميعا خطاة، الجميع زاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الجميع خطاة. وقلنا في الحلقة اللي فاتت من هنا دبر الله خطة الفداء وخطة الخلاص، وحمل ذنبنا وصار كفارة عن خطايانا كفاد لنا. على الصليب بقى عملوا ايه الناس اللي صلبوه؟ عروه، اقتسموا ثيابه، قطعوها وكل واحد خد حتة. الرداء حتة واحدة ما بيتقطعش، خدوه عملوا عليه قرعة، وتركوا المسيح عريانا على الصليب. ليه؟ لأنه ده بيمثل عري خطايانا وخزينا. أخذ الثياب والرداء رمز إن هو ترك لنا ثياب خلاصه ورداء بره لنكتسي بهما. عشان كده الكتاب بيقول إيه؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. ليه بقى؟ لإظهار بره، إظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، بإمهال الله. يبقى إذن المسيح لما صلب كان كفارة، ويعطي بره للناس، فليس هذا فحسب، بل أعطانا أيضا براءته، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. نحن نصير بر الله فيه. يعني ايه بقى بر الله فيه؟ يعني ايه بر الله فيه؟ مش نصير مجرد أبرار، لا، ده البر نفسه. حقيقة أنا الحكاية دي شغلتني جامد قوي. في يوم من الأيام قريت كتاب صغير قوي عنوانه كده في سلسلة اقرأ، حيوان اللؤلؤ. اللؤلؤ ده جاي منين؟
من محار.
من محار. الماس ده كان فحم وتحول إلى ماس في بطون الأرض، لكن اللؤلؤ محار، اسمه حيوان اللؤلؤ. فاللي بيحصل إيه؟ إن الحيوان ده هو بيرعى على الشاطئ، هو بيعيش في البحر محيطات، وبيرعى الشاطئ يأكل، فتخش ذرة من الرمل تجرحه. إحنا لما بنجرح بنفرز إيه؟ دم،
دم.
بلازما. الحيوان ده لما يجرح يفرز مادة تغطي الجرح، المادة دي بتتحوصل حول ذرة الرمل وتبقى
لؤلؤة،
وبعدين تتقل فتقع في قاع المحيط، ينزلوا الصيادين يجيبوها. إذن ذرة الرمل صارت لؤلؤ. صارت لؤلؤ وإحنا نحن تراب مصدرة وغير موجود، وخطايانا وإحنا اللي جرحنا المسيح، فأفرز برا حوطنا فبقينا بر الله فيه. هو برنا، الرب برنا. الرب مستعد ان هو يغطيك ببره، وبعد ما كنت خاطي اشر الخطاه ممكن تبقى بار واعظم الابرار. موسى الاسود كان مجرم، قبل المسيح وقبل بره فصار القديس موسى. واغسطينوس كان زير نساء، قبل المسيح غفر ليه وغطاه ببره، ودلوقتي نقول عليه القديس أغسطينوس. مهما كانت حياتك ومهما كان ماضيك، الرب مستعد أن ينسى الماضي ويقبلك ويغطيك ببره فتصير بر الله فيه. طب إزاي؟ تقول لي إزاي؟ نمرة واحد أنك أنت تكون راغب برضه، عايز تتغير وعايز تتغطى وعايز تتوب عن ماضيك وخطاياك، توب. والحتة الثانية أن تثق في خطة الله لتبريرك، لأن دي الخطة الإلهية. ثم أن تطلب من الله هذا وتعبر له، تقول له يا رب أنا خاطي، أنا خاطي يا رب، وأثق أنك أنت هتبررني وتغطيني ببرك، فأقبلني يا رب وغطيني، استرني. وهذا هو الستر الإلهي، يستر بتوب بره ويغطيه. بيحكي في الكتاب المقدس قصة جميلة جدا عن نفس بشرية، بيشبهنا بنفس بشرية ساقطة. والكلام ده بنلاقيه في الكتاب المقدس في إصحاح 16 من سفر حزقيال النبي. بيقول إيه في إصحاح 16 من سفر حزقيال؟ بيقول أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك، ولم تغسلي بالماء للتنظف، ولم تقمطي تقميطا، ولم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه، بل طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي. مين اللي بينطرح على وجه الحقل يوم يولد؟ في أمة بتعمل كده في حالة إنها لقيطة بس، تغطية لجريمة، فبيتخلصوا من الايه؟ من الجنين، يرموه. فنفوسنا كان ميتة، ميتة بالخطية ونتاج خطية، لكن الرب أشفق علينا. شو بقى يقول ايه؟ فمررت بك ووجدت زمانك زمان الحب، ها ها، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، ثوبي أي ثوب بري، وسترت عورتك. وبعدين بقى غسلتك بالماء للتنظف، وقمطتك تقميطا، وألبستك حلي، فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك الذي صار كاملا ببهائي الذي وضعته عليك. ده ممكن المسيح يعمله معاك. اللي لادي يسوع بيمر بيك ويقول لك انا ممكن اغطيك، اغطي خزي عورتك، مش مشكله ايه الماضي، لكن المهم ايه الحاضر والمستقبل. هل تقبل المسيح عشان خاطر يغطيك بتبره؟ هذا هو المهم. تقر بخطيتك، تعترف بها في المحاكم. اللي يقر بخطيتك يعمل ايه؟ يدان، لان اكبر دليل وخير دليل هو الاعتراف. لكن عند ربنا مش كده، اللي يعترف ربنا يبرره ويبرأه. ويديله نعم. اطلب، اطلب تاخذ دلوقتي، قول له يا رب طهرني، بررني، غطيني، ده انا مخزي، غطيني يا رب. يغطيك ويغير حياتك. ناتي طيب دلوقتي الى الجانب الاخر، ماذا يقول الاسلام عن البر، بر الله بهذا المفهوم. حكاية الورق مذكورة في الاسلام. في سورة طه آية 117 إلى آية 123 يقول إيه؟ يقول فبدت لهما سوآتهما، اتعروا، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ده البر، يغطوا خزي عورتهم، لكن كل ما تطلع الشمس ينشف الورق ويحتاج إلى إيه؟ ورق تاني. سؤالي ببساطة، هل لازلت يا عزيزي تغط خزي خطيتك بالورق؟ هل الورق يغطي خزي عورة؟ لا، مفح. انت محتاج الى هذا الجلد للذبيح، عمل جلد المسيح، يعني جاب الجلد منين؟ ربنا عشان يغطي، عمل ذبيحه وخد الجلد بتاعها وغطى خزي عورتها. رمز الى ذبيحه المسيح على الصليب، ترك لنا ثيابه عشان يغطي خزي عورتنا. تحب المسيح يغطي خزي عورتك؟ ها؟ طيب ايه اللي ورد في القران عن التبرئه؟ ما وردش حاجه عن البر والتبرئه؟ لا ورد. ورد انا راجل باحث وصادق وامين اقول كل حاجه في مكانها. بحثت في معجم المفهرس لالفاظ القران عشان ادور على البراءه والتبرئه فلقيت في القران ايضا هذه الايه في سوره التوبه ايه 1 يقول براءه من الله، عشان كده سوره التوبه كان زمان اسمها سوره براءه لانها اول كلمه في السوره. براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتهم من المشركين. اهي براءه اهي. طب ما هي براءه في القران اهي. طب بس تعالى نشوف معناها ايه في تفسير ابن كثير، وزي ما وريتكم تفسير ابن كثير قبل كده يقول ايه، اي براءه، براءه اي تبرؤ الله ورسوله من الذين عاهدهم من المشركين. يعني كان معاهدهم على السلم وعدم الحرب، فجه ربنا وعمل ايه؟ فض المعاهدة،
تبرأ
وتبرأ من السلم للحرب. لا مش ده البراءة اللي احنا بنتكلم عليها، مش دية البراءة اللي بنتكلم عليها. بنتكلم على تبرير الانسان من خطاياه، مش تبرر ربنا من عهوده. لا 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 لا. في سورة النور ورد التاني برضو كلمة البراءة دي او التبرير. يقول لك سورة النور آية 26، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قرآن يا اخي مالك انت زعلان ليه؟ مش ده القرآن اللي انت كنت بتحفظه؟ طيب كلام حلو. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك مبرؤون مما يقولون، مبرؤون ايه ومما يقولون اهوت ومغفرة وحلم. وما انت عايز ايه بقى اكتر من كده؟ مش عاجبك؟ لا ما احنا نشوف التفسير ايه، نشوف بيقول ايه. انا مش فاهم تفسير ابن كثير برضه. يقول لك نزلت هذه الآية في عائشة وأهل الإفك، الإفك يعني الكذب، لما اتهموا عائشة انها كانت مع صفوان لما اتأخروا ليلة في الصحراء مع بعض، فطلعت اشاعة ومن اصدقاء الرسول واصحابه ان يعني كيش افيرز يعني كده بين عائشة وبين صفوان، ده عامل افك واهل الافك. فيقول الكلام القبيح اولى باهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام هم أولى به، أهو هم، أما هي فأولى بالبراءة. الله، والنزاهة منه. أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الكف الإفك والعدوان. تبقى البراءة هنا ايه؟ براءة من اتهام عائشة، لكن مش كلام التبرير اللي احنا بنقصده بنقول عليه. عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع في البرتوك، هل هناك وسيلة في الإسلام لتبرئة الإنسان من ذنبه وجرمه أمام الله كما رأينا في الكتاب المقدس؟ ابحث وشوف ازاي تتبرأ أمام الله وتعود لك حالة البر الأولى اللي خلقك ربنا عليها كأنك لم تخطئ من قبل. موجود؟ هل من وسيلة لستر خطاياك عزيزي الفاضل؟ أم أنه سيظل هذا الإنسان غافلا عن هذه النعمة المجانية المعطى لك؟ النهاردة ربنا بيعرض عليك هذه العطية، التبرير يغطيك، تبرير يغطيك ويسترك ويطلعك مبرر، ياخد ذنبك ويديك بره. هل تقبل الآن؟ الدعوة مقدمة من الله لك، أنا مش هستفاد حاجة ولا يهمني أي شيء، لكن يهمني خلاصك وتهمني نفسك الغالية، نفسك غنائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. لو لقيت في الإسلام تبرير بهذا المعنى وتبرئة من الخطية وعودتك إلى حياة البر التي خلقت عليها، هنيالك. وإن لم تجد فاقرأ الكتاب المقدس وهو يعلمك الطريق إلى البر في الرب والقداسة والخلاص والفداء. أتمنى لك كل خير وبركة، وياريت الليلة دي تبقى دعوة مفتوحة لكل إنسان يقول له يا رب أنا أخطأت، أنا مذنب، أنا مجرم، وذنوبي كثيرة طول عمري حملها على ظهري وحاسس بعقدة الذنب، ما بنامش الليل، أرجوك بررني وغطيني بثوب برك، اكسيني بثوب خلاصك، وإني أقبل خطتك للفداء والتبرير، فاقبلني. آمين. الرب يسمع ويستجيب إن كنت تصلي بثقة وإيمان. الله معك. آمين.
آمين يا أتسابون. شكرا على الجلسة اللطيفة دي. دلوقتي احنا هنبتدي الأسئلة من المشاهدين والإخوة والأخوات الموجودين معانا على البالتوك. قدامنا 16 دقيقة، فياريت نحط فيهم أكبر قدر من الأسئلة ممكن، فنكون بسرعة وعجالة وفي صلب الموضوع. أدمن لو سمحتي خد المايك ونبتدي بأول سؤال.
شكرا يا احمد. حاضر. طب انا اسف عشان في لخبطه حصلت في الدور. سلام محبه، اتفضل معاك المايك.
شكرا. سلام ومحبه الرب لكم جميعا من الارض الطبيه المحتله. انا سؤالي يا استاذنا ان في بعض الاحيان احنا بنعتمد وبنتكل على محبه الرب لينا، وبنعتمد اعتماد كلي على تبرير اخطائنا. فهل الانسان يبيح لنفسه الاشياء بسبب فكرة التبرير؟ يعني بمعنى تاني، هل فكرة التبرير تشجع الانسان على الاستباحة، استباحة الخطية؟ شكرا والرب يبارك حياتكم. سلام ومحبة الرب لكم مرة تانية من الارض القبطية المحتلة.
شكرا.
شكرا لك يا عزيزي، وسلم لي على الأرض القبطية المحتلة، وإن شاء الله ربنا يحررها.
آمين يا رب.
آمين. ولو إن ده مش هدفنا ولا موضوعنا نهائي، إحنا هدفنا تحرير النفس البشرية من عبودية الشيطان واستعماره لحياته، ده الأساس. وعندما تتحرر النفوس تتحرر الدنيا كلها. آمين. حكاية التبرير وهل ده مدعاه إلى التمادي في الخطية على حساب التبرير بقى؟ استحال، لسببين. السبب الأولاني أنه لا يتبرر الإنسان إن لم يقدم توبة في ندامة على الخطية الماضية. واحد ندمان على الخطية وتايب، بنبرر الخطية. حاجة تانية، أن الإنسان بيقدم التوبة عن حياة الخطية ليبدأ في حياة جديدة اسمها حياة القداسة. فالتبرير باب للقداسة. حد يخش من باب القداسة ويعيش في النجاسة تاني بيطلع نفسه من السكة. إذن التبرير نعمة معطاة للإنسان، مش ياخدها for granted ويخطئ زي ما عايز، لا. بياخد التبرير دافع قوي لبداية حياة مقدسة جديدة، وينسى الماضي، أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. علامة أنه قبل المسيح، علامة هي مش عملية حساب، واحد أخطأ ناقص واحد تاب يساوي صفر، لا. لكن العملية حب إلهي في القلب، حب الطريق القداسة، حب المسيح، محبة المسيح تحصل. شكرا ليك ولسؤالك، وشاكرين جدا محبتك.
تفضل. شكرا أتسابونا. أدمن لو سمحتي السؤال الثاني.
شكرا جزيلا أحمد، اتفضلي فرحة معاكي المايك.
شكرا يا لايف تي في 9. الحقيقه في يعني الكلام اللي قاله ابونا زكريا ده اللي يخليني اسال سؤال. السؤال ان ادم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه بعد الخطيه بتاعته، فهو يعتبر تاب والمفروض ربنا غفر له والمفروض حاضر والمفروض ربنا غفر له، دي حاجة. الحاجة الثانية لما ربنا غفر لآدم ده يعني مش هيكون فيه لازمة لنظرية الفداء والتبرير اللي المسيحية تتكلم عليها، خلاص اتغفر، مش هو تلقى كلمات من ربنا وتاب عليه خلاص انتهى. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا اختنا الفاضلة. وده ممكن يكون برضو سؤال وارد ومنطقي، يقول لك تاب وربنا غفر له وانتهت القصة. وعلى هذا الامر بنرد بعدة حقائق. الحقيقة الاولى، ازاي ربنا يغفر لمجرد التوبة بدون فداء؟ ازاي؟ يعني اضرب مثل بسيط، واحد خد عربية من انسان استلفها وراح عمل حادثة كبيرة بيها والعربية توتال لوس، فيرجع لصاحب العربية يقول له أنا آسف وأنا تبت، ما عادش أكسر لك عربيات تاني. يقول له خلاص احنا سامحناك وخد العربيات كلها بتاعتي كسرها مش مشكلة. ايه الكلام ده؟ كلام غير منطقي. التوبة لا تغفر إلا إن كان هناك تعويض وفداء. طب أضرب لكم مثل بسيط. إبراهيم راح يقدم ابنه ذبيحة، ولما وتله للجبين ورفع السكين قف إيه؟ فديناه بذبح عظيم. وجاب كبش وذبحه بداله. الله، طب ليه بقى مش انت عرفت ان هو مخلص ليك وتبع كلامك؟ طب ما تقول له روح بقى بالسلام. قلت لا، روح ازاي؟ لا رد لكلمات الله ولا تجدن لكلام الله تبديلا. هو قال ينذبح يعني ينذبح، يا هو يا فداء بداله. طب ما ربنا حر. لا، الله تحده صفاته المطلقه، فهو رحيم اين اي نعم، لكنه عادل ايضا، ولا بد لعدله ان ياخذ مجراه. ان لم يكن في الانسان يكون فيه فداء.
نعم.
اذا مبدا الفداء موجود للغفران عشان ربنا يسامح، لان ده يستوفي عدل الله.
بس برضه بيقولوا رحمته سبقت عدله.
سبقت عدله لكن مش لغت عدله.
نعم.
في فرق بين سبقت ولغت.
نعم.
ما هو سبقت عدله فدبر الفداء.
نعم.
لكن مش لغت عدله.
نعم.
اوكي، شكرا. حكم على ادم بالعدل ولا تبديل لكلمات الله، ولا بد ان يكون هناك فادي علشان خاطر تغفر الخطيه. شكرا.
شكرا. يا ريت السؤال اللي بعديه، قدامنا 9 دقائق، فيا ريت نحاول نحط اكبر قدر من الاسئله. اتفضلي يا ادم.
حاضر، اتفضل ابن ابو لهب، معاك المايك.
هل موجود؟ ادمن، لو مش موجود ممكن تاخدي منه المايك وتسالي السؤال.
ابن ابو لهب اتفضل مايك، معلش عشان الوقت.
طب يا ادمن لو سمحتي اقري انت السؤال لو مش موجود.
طيب، هو عنده مشكلة وبعت لي السؤال. هو سؤاله بيقول أبونا بيتكلم عن ضرورة التوبة والتبرير، والمسلمين بيقولوا إنهم بيتوبوا إلى الله كل يوم، فإيه المشكلة؟ اتفضل، معاك المايك.
كويس. المسلمين بيتوبوا إلى الله كل يوم، وهذا جميل أيضا.
وافطر وبعد كل صلاه.
وبعد كل صلاه ده جميل التوبه، ما حدش بيقول فيها حاجه وحشه، لكن التوبه على اي اساس؟ اين مبدا الفداء للغفران؟ اين مبدا الفداء للغفران؟ انا اقول لكم على مثل تاني عشان خاطر بقى الامور.
اتفضل ابونا المايك.
ايوه حاضر. انا ما اتسمعتش في الكلام اللي فات، اعيده تاني. طيب يعني مثلا انسان، عارفين العقد الاجتماعي؟ في العقد الاجتماعي لو انسان اخطا الى المجتمع، سرق وبعد ما سرق وهو في المحكمه قال له حضره القاضي انا معترف ان انا سرقت وانا اسف وادي اللي انا سرقته اهو، اتفضل يا حضره القاضي وسامحني. القاضي يقول له طب روح.
لا طبعا.
ليه؟ حق المجتمع.
نعم.
العقد الاجتماعي حق المجتمع. ايه حق المجتمع؟ لا انت حرامي لازم تاخد عقوبتك. ممكن الراجل اللي انت سرقته يسامحك.
نعم.
لانه خد حاجته، لكن المجتمع بقى ما يسامحكش.
كده كده
كسرت قانون.
كسرت قانون.
كسرت قانون.
نعم.
اذا التوبه ليست كافيه، لان في حق مش اجتماعي بقى، لا حق سماوي.
نعم.
ضد مملكه السماء والمجتمع الاعلى. اذا لابد من تصحيح الموقف والفداء عشان خاطر يتم الغفران. شكرا جزيلا ادمن، واذا كان في اي اسئله تانية تفضلوا.
ادمن لو سمحتي السؤال اللي وراه، احنا عندنا لسؤال او اتنين بكتير.
شكرا. تصوني ريتا اتفضلي معاكي المايك.
اهلا بيك اتفضلي.
ايوه.
سلام مسيح اختي حنا، ربنا يباركك. وسلام ليك يا احمد. سلام مسيح اسا ابونا زكريا، ربنا يبارك حياتك يا رب. سؤالي يا اسا ابونا، الاخوه المسلمين بيقولوا ان التوراه والانجيل اتحرفوا زي ما القران بيقول لهم، في نفس الوقت المسلم بيؤمن بكتبه ورسله، ده مش بيعتبر تناقض يا اسا ابونا؟ ايه رايك يا اسا ابونا في الكلام ده؟ شكرا ليك يا ابي، واذكرني في صلاتك.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اولا حكايه تحريف الكتاب المقدس احنا خدنا عليها حلقات في برنامج اسئله عن الايمان كثيره، ويعني ممكن العوده الى هذا البرنامج ايضا المذاع على قناه الحياه. ولكن رد مختصر وبسيط، لو كان الكتاب المقدس محرفا فلماذا كان يستشهد به نبي الاسلام ويقول قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما التوراة والإنجيل فأتبعه؟
نعم.
وبعدين الآية اللي جت في سورة النساء عن التحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه، هذه الآية جاءت في صحيح البخاري توضيحا لتفسيرها، وقال كده صحيح البخاري الواقع أن ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لا أحد يزيل لفظ، ولكنهم يتأولونه على غير تأويله، أي يفسرونه على غير تفسيره. وأحمد أمين قال في ضحى الإسلام قول فاصل، قال لا يمكن أن يتم التأويل التحريف، لا يمكن أن يتم التحريف في التنزيل ولكنه في التأويل أي التفسير. يبقى محدش أبدا يقدر يحرف كلام الله على الإطلاق لأنه ثابت والكتاب المقدس واضح. بعدين أحط تحدي. قولولي، عايز أكبر شيخ من الشيوخ الأفاضل شيوخ الإسلام أو الجماعات الإسلامية المتعصبين أو أي عالم من العلماء والفقهاء يجيب لي آية واحدة من القرآن تقول أن الإنجيل تم فيه تحريف أو تأويل. كل الآيات الأربعة اللي جت تطعن في تحريف التأويل كانت عن العهد القديم واليهود.
نعم.
فبصرف النظر عن انها صح ولا غلط ولا هي عيب مش قضيتنا، لكن بتحدى آية واحدة من القرآن قالها محمد تطعن في صحة الإنجيل العهد الجديد كتاب المسيحيين، وأضع التحدي ومنتظر الرد والإجابة في أي وقت من الأوقات.
أمين، سمعتم التحدي ونحن منتظرين. أدمن لو سمحتي سؤال أخير وفي انتهى السرعة، اتفضل.
طيب حاضر، سؤال سريع وصاحبه مكسوف يطلع يسأله على المايك لحسن أبونا يزعل. فالسؤال بيقول أنت بتتكلم بمفردات تعاليم إنجيلك وللقرآن مفرداته تعاليم أخرى، فلماذا تريد المسلم أن يتقيد بتعليم إنجيلك؟ اتفضل أحمد معك المايك.
شكرا. تزعل ليه أبونا؟
أنا ما بزعلش يا أخي بالأسئلة، الناس بتطلع عليها كلام. أنا ما بزعلش أبدا من الأسئلة، بالعكس الإنسان اللي بيسأل ده معناه إنسان بيبحث، وأدم بيبحث فهو ذكي، وأنا أحب الأذكياء وأحب الذين يعقلون ويفهمون ويدركون، حب كبير شديد. كل الحكاية أنا بستخدم مفردات من الإنجيل. طيب محمد اعترف بمفردات الإنجيل، قال إيه؟ وأولئك الذين آتيناهم الكتاب، قالها في سورة الأنعام آية 90، وأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. اقتدى، يبقى إذن بيطلب منه أنه يتبع الهدى بتاع القرآن بتاع الإنجيل والتوراة، فبهداهم اقتدى. فإذا كان محمد نفسه عايز إلهه بيقول له اقتدي بتعاليم الكتاب، هم دول اللي راح يجوا يقولوا لا مفردات مختلفة؟ الإنسان يكون صريح مع نفسه ويقبل كلمة الله وخلاص الله.
أمين أمين. شكرا يا أتسابون. أعزائي المشاهدين، أحبائي المستمعين في البالتوك، أحبائي المستمعين في كل مكان، ما سمعته ابحث فيه، ابحث عن الخلاص. إذا أردت كتاب مقدس مثل ما قال أتسابون نبعت لك كتاب مقدس. عايز تعرف الويب سايت، خش على الويب سايت بتاعنا www.حوارالحق.com وهتلاقي اللينك لكل الويب سايت اللي قالها أبونا. إذا أردت أن تعرف من أين أتى الكلام ستعرف أن الذكر هو الكتاب المقدس، لأن في القرآن موجود وأتينا بالذابور من بعد الذكر، فالذكر هو التوراة. وإنا نزلنا الذكر وإننا لحافظون، يحفظكم الله ويسوع معكم، سلام ونعمة.
أمين.